قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حي الله هذا الجمع الطيب المبارك، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذه الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. في المرة الماضية درسنا سويا مقدمة عن الوقف الاختياري، وكما هو معلوم أن الوقف الاختياري ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو قسم الوقف التام، والثاني هو القسم الكافي، والثالث الحسن، والرابع القبيح. وكما بينا أن هناك قسما خامسا ولكن سندرسه بشيء من التفصيل، وهو قسم اللازم. فاليوم إن شاء الله تعالى سننجز إن شاء الله تعالى بحول الله وقوته القسم التام، ولكن أعيروني الأسماع والانتباه، واللي مش فاهم يكتب ستة في أي وقت، مش حاسس إن هو مش قادر يفهم شيء يكتب رقم ستة، وإن شاء الله تعالى يكون الأمر سهلا يسيرا. ولن بداية أحب أن آتي بأدلة على هذا الوقف من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال: يا محمد اقرأ القرآن على حرف. قال ميكائيل عليه السلام: استزده. فاستزاده، قال: أقرئه على أقرأه على حرفين. قال ميكائيل: استزده. فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف. قال: كل شاف كاف، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. وهذا دليل على أهمية دراسة الوقف التام. الوقف التام لما تعرف معناه أن هو أن تقف على كلام قد تم معناه. تعريف الوقف التام هو أن تقف على كلام قد تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. كلام تم معناه ولا يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، يعني كلام كنت بتكلم فيه ووقفت على آخره، الأمر اللي هيجي بعده ليس له علاقة بما كان قبله لا لفظا ولا معنى. المكان آخر مكان أنا وقفت عليه وفصلت بين الموضوعين هو ده مكان الوقف، تمام؟ هو ده مكان الوقف. لو تكلمنا عن حكم هذا الوقف، هو دائما أقول أن الوقف التام يحسن أو يحسن الوقف عليه والابتداء مما بعده. يعني أنا ما ينفعش أن أنا أقول مثلا إيه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله على كل شيء قدير، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، في سورة البقرة. الطبيعي إن أنا بنهي الآية بقول إيه، إن الله على كل شيء قدير، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ده الطبيعي. في بعض الناس يوصل قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم، طبعا ده بقى اللي غريب شوي، يحسن أن تقف أو يستحسن أن تقف على مكان الوقف، مكان ما يفصل بينه وبين الآية السابقة وبين آية لاحقة، فهذا هو مكان الوقف. أما بالنسبة لك لو فعلت أمرا كهذا فهذا لا يستحسن، ولكن لا أقول عليه محرم، لأن نحن بصدد وقف اسمه الوقف الاختياري، وهذا هو أول باب من باب الوقف الاختياري. نعم. وقد قال الحافظ أبو عمرو تعليم الوقف التام يعني تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعليم الوقف التام هو تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام، إذ ظاهره دال على أنه ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذكر النار والعقاب وتفصل عما بعدها إذا كان بعدها ذكر الجنة والثواب. إزاي أوصل ده بده؟ إزاي أوصل الآية دي بالآية دي؟ آية فيها نار وعذاب وجحيم على الكافرين وما إلى ذلك، ربنا ينجينا ويعفينا جميعا. بعدين أنت رحت وصلها بآية الرحمة، فأضعت للسامع هيبة النار وأضعت للسامع أيضا استبشاره بالجنة، تدخلت ده على ده. نعم، كما فهمت تقف وكما وقفت تفهم. نعم. تجد علامة الوقف في المصحف هي قلي، بتبقى مكتوبة بخط ديواني قلي، القاف واللام والياء معمولة ايه بشكل راجع كده في الكتاب. نعم. ما معنى نعم بالياء المعطوفة؟ نعم. ما معنى كلمة قلي؟ كلمة قلي معناها أولوية الوقف مع جواز الوصل، أولوية الوقف مع جواز الوقف، أي قلي من الوصل. أنت ممكن تقف من الوصل، تقف هنا تمام، ولكن جائز لك أن تصل لأنه وقف اختياري أولا وأخيرا، ولكن قلي دليل على تمام المعنى. فإذا رأيت قلي في المصحف تعرف أو تتعلم علما يقينيا أنها خاصة بالوقف التام، ولا تأتي أبدا مع غيره. نعم. لماذا كانت قلي هي علامة الوقف التام؟ لأنها تعني أولوية الوقف مع جواز الوصل. ليه أنا قلت الكلام ده؟ قلت الكلام ده لأنه لم تعد هناك علاقة أو رابط لفظي بين الجمل وبعضها البعض، ما عادش فيه رابط لفظي بين بعض الجمل وبعضها البعض. تلاقي كلمة قلي بتعتلي كلمة تنبهك أنك تقف هنا، يستحسن أن تقف هنا وتستأنف بعده بما ولا تأخذ من قبله، يعني ما تجيبش مثلا من آخر الآية رأسا على عقب وتقوم تجيب منها عشان تخاف أن السامع يتوه منك. لا، قيلي أصلا وردت في الوقف الإيه؟ في الوقف التام. إذن فما بعد قيلي معنى جديد تماما ليس له علاقة بالمعنى الأول، لا ارتبط له في اللفظ ولا في المعنى. تمام. يعني يقول مولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قلي اعتلت المكان ما بين كلمة واسمعوا وكلمة وللكافرين، يعني أقف على كلمة واسمعوا. نعم. الخطاب كان للمؤمنين ثم انتقل إلى عاقبة الكافرين، انتقل المولى عز وجل إلى عاقبة الكافرين لحكمة يعلمها الله عز وجل، وقد بيّن بعض هذه الحكمة المؤولين والمفسرين في كتب التفسير. قال: وللكافرين عذاب أليم. في المقام الأول أو في الجزء الأول في الشطر الأول من الآية نهى المؤمنين عن قولهم راعنا. نعم. ثم بعد ذلك تطرق لوعيد الكافرين وإنظارهم، لعلهم سبقوا في قول راعنا، سبقوا المؤمنين في قول راعنا، وسبقوا المؤمنين في قول سمعنا وعصينا، فكان عاقبتهم انظارا للمؤمنين إذا فعلوا هذه الفاحشة. ولكن بالمعنى القريب لا يرتبط هذا بذاك، لا لفظا ولا معنى، فقيل اعتلت المسافة ما بين كلمة واسمعوا وكلمة وللكافرين، ففصلت ما بين الشطر الأول والشطر الثاني. إذن فالمعنى هنا تام، فلما كان المعنى تام كان هنا قيل دالة على الوقف التام، اللي هي كما تفضلت الأخت الأترجة معنى القيل بالياء المعقوفة هي دليل على والله. وفيه بعض الناس يقول قيل تقصد هذا يعني، صحيح أبو فالح تقصد هذا الكلام؟ يقول قيل، نعم يقول قيل وصلة، هذا لا بأس فيه، هذا لا اختلاف فيه، هناك من رسمها بالياء نطقا وهناك من رسمها بالياء المنتهية ألف المنطوقة ألف الياء اللينة، تمام. إذا هذا نافع وإذا هذا نافع، إذا قلتها قيل إذا قلتها قيل، ولكن اعلم أنها علما يقينيا أنها ماذا؟ أنها ألف، أنها مكان الوقف التاء. نعم طبعا احنا كنا قدمنا في البداية وقلنا ليست كل علامات المصحف هي أماكن الوقف، ليست كل علامات المصحف هي أماكن الوقف، ليس الأمر كذلك. نعم بل إن هناك وقوف كثيرة لم يوضع عليها علامات الوقف، ولكن إنما جعلت علامات الوقف دليل على إيه؟ دليل على أمثلة يحتذى بها للقارئ إذا قرأ كتاب الله عز وجل من كتاب الله عز وجل، يعني إذا قرأه متأنيا أو كان طالبا عند شيخ أو كان يقرأ يعني منفردا. في حال قراءتك لكلمة قيلي أو كلمة قيلا، نعم هناك الكثير من المواضع التي اختلف فيها لدى القراء ولدى النحاة. بعض جماعة النحويين يقول لك المكان ده لا تقف عليه، نعم يعني في مثلا المصحف طبع مطابع المدينة المنورة، تجد فيه مثلا لجنة علماء أفاضل ربنا يحفظهم هم بيضبطوا هذا الأمر، نعم وفي لجنة علماء مثلا في المغرب العربي يضبط المصحف بالوقف المغربي مثلا، وهناك لجنة أخرى تضبطه مثلا بالوقف هكذا والوقف هكذا والوقف هكذا، وفي شيخ تاني خالص يقول لك هات ورقة هات قلم واكتب ورايا أماكن، أيوة لأنها مسائل إيه؟ اجتهادية، هي مبناء أولا وأخيرا على الوقف كده. الكلام مفهوم؟ اللي فاهم يكتب لغاية هنا، يكتب ست يكتب خمس، واللي مش فاهم يكتب ست، بارك الله فيكم. طيب الحمد لله. نعم الوقف التام له أماكن بعينها، اعرف الأربع أماكن دول، الأربع أماكن دول هم أماكن الوقف. نعم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. الكلام هنا كان وارد بصيغة الايه؟ بصيغة الغائب، ويجعلون اي هم، ثم بعد ذلك الفات، حدث نوع من الالفات، قال تالله لتسألن اي انتم لتسألن عما كنتم تفترون، فاذا كنتم انتم تسألون وانتم مؤمنون تقرؤون، فما بال من يفعلون الفعل الآثم. نعم بيحصل لك أسلوب إلفات، عمل لك إيه؟ عمل لك إلفات سريع، جعل انتقل من ده لده، من ده من أمر إلى أمر آخر ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. قال تالله لتسألن عما كنتم تفترون. نعم. اعلم أيضا أخي الكريم أن للوقف أماكن بعينها، كمثلا في مطلع الآية، أي في رؤوس الآيات، في رؤوس الآيات كالوقف على كلمة الدين. نعم. سواء كان جاءت قلة أم لم جاء أم لم تأتي لا بأس. هتقول لي والله هو العبرة عندي الوقوف المصحف، الوقوف في المصحف. أقول لك جاءت لك على سبيل الإيه؟ على سبيل المثال، وأنت على مثلها تقيس، ولكن إذا أنت لم تكن تعرف فتعلم. لو كان رسم المصحف ينبغي في كل سطر أو في كل آية يضع لك قلة وصلة وما إلى ذلك، أنت لن يعني لن تنجز أبدا، ولن تقرأ كتاب الله أبدا أبدا بهذه الكيفية. كل ما تيجي تقرأ لك آية تقف، كل ما تيجي تقرأ لك آية تقف، ولأن هذه الوقوف أو أغلب الوقوف التي تكتب في المصحف هي وقوف إيه؟ اختيارية، فالأمر فيها يستحب ولا يجبر صاحبه. اللهم إن كان الوقف قبيحا وقفا لازما شديد يعني الكلام عليه. نعم. في مطلع الآيات كان أقول مثلا مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. أنا لو وقفت على كلمة الدين، الوقوف على كلمة الدين هي رأس الآية، هذه رأس الآية. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على رؤوس الإيه؟ يقف على رؤوس الآيات. تمام. نعم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، الوقوف على الساجدين هنا تام. بعدها قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فالوقوف على رأس الآيات وقفا تاما. نعم. هناك وقف أن أقف بعد رأس الآية بكلمة لتمام المعنى، أن أقف بعد رأس الآية بكلمة لتمام المعنى. يعني هات لنا مثال. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، طبعا آخر الآية مصبحين، صرت صفات آخر الآية مصبحين. نعم. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ولكن هنا نعم وزخرف نعم، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، هنا مش كلمة، هنا بضع كلمات أتمت المعنى. طيب الوقف على كلمة وبالليل تم بها المعنى ولا لم يتم؟ تم بها المعنى. لو وقفت على كلمة مصبحين اللي رأس الآية هتقول لي المعنى لم يكتمل، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وقفت المعنى هنا ما حصلوش حالة التمام اللي حدث يعني بإدراج أو قراءة كلمة أخرى بعد رأس الآية وهي كلمة بالليل. إذن فيشترط في الوقف التام أن أقف على تمام المعنى حتى وإن كان بعد رأس الآية بكلمة أو بكلمتين. إذن بعد رأس الآية بكلمة وفي رؤوس الآيات، في رؤوس الآيات أو على رؤوس الآيات. تمام. أو بالقرب من آخر الآيات، بالقرب من آخر الآيات. قال المولى عز وجل وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. آخر كلام بلقيس لما كانت بتتكلم في سورة النمل قالت وجعلوا أعزة أهلها أذلة تصديقا لكلامها وكذلك يفعلون. إنما آخر كلام بلقيس هي إيه؟ أذلة. ثم عقب المولى عز وجل وقال وكذلك يفعلون. هنا فصلت ما بين الكلام، ما بين كلام الله عز وجل وبين كلام بلقيس. يبقى إذن قرب أواخر الآيات والوقوف على رؤوس الآيات وبعد رأس الآيات بكلمة، وكلها مشتركة في إتمام المعنى وانقطاعه عما بعده، إذ أن المعنى يكون عند الوقف عليه يكون منقطعا عما بعده لفظا ومعنى. نعم. ثم بعد ذلك نأتي إلى آخر مكان يوجد فيه الوقف التام، وهو في وسط الآية، يحدث الوقف عندي في وسط الآية ولا توجد علامة دلوقتي، مفيش علامة قدام، مفيش قيل قدام، تمام، مفيش قيل. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم، أنا كنت كان يعني الإنسان يتكلم عن نفسه، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وعقب المولى وقال وكان الشيطان للإنسان خذولا. طيب هتقول لي أنا والله ما أعرفش تعقيب المولى عز وجل من كلام المتكلم، أقول لك لازم بقى يعني أنا أدرس تفسير أو أدرس تأويل أو ما أدرس مثل هذه الأشياء، أقول لك لا والله هذه مدعاة إن أنا أتعلم وأقرأ في كتب التفسير، ولكن الأمر وما فيه أنك لابد وأن تقرأ على يد شيخ متقن، لابد لك أخي الكريم أن تقرأ وتطلب هذا العلم على يد شيخ متقن، لأنك إن تركت هذا الأمر تركت الرواية، ولو تركت الرواية لأصبحت عرضة لما يعني للأهواء والشهوات، حتى في كتاب الله عز وجل تقف على مكان ما تقف وتقول والله هذا كلام وهذا كلام، لا، العمدة في الأمر هو التلقي، العمدة عندك في الأمر هو التلقي. نعم. للوقف علامات في كتاب الله عز وجل، ولا أقصد علامات الرسم، ولكن أمارات ودلالات تعرف بها أنت كيف تقف أو في أي مكان تقف وقفا تاما، بحيث يكون المعنى مكتملا مفصولا عن غيره. تقف على كلمة أو تقف على معنى يأتي بعده مباشرة أسلوب نداء، أسلوب نداء لقول الحق جل وعلا الذي أوردناه إن الله على كل شيء قدير، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الوقف على قدير وقفا تاما، الوقف على كلمة قدير وقفا تاما. ثم بعد ذلك طرق النوال عز وجل لأول نداء في القرآن، وهو النداء على الناس أجمعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يبقى هنا ما فيش علاقة بين الحديث عن قدرة الله وبين يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذن فالوقف على كلمة قدير وقفا تاما، فالعلاقة أو الرابطة اللفظية ما بين الآيتين استحالت، فالوقف على تمام المعنى كان وقفا تاما، فجملة يا أيها الناس اعبدوا ربكم لا تمثل شيئا لا نحويا ولا لفظيا ولا معنى بالنسبة للآية السابقة له. تمام؟ نعم. مثال آخر على دلالات الوقف التام، كأن أبتدي مثلا بفعل، أبتدي أو أقف على وقفا تاما يأتي بعده فعل أمر. يقول المولى عز وجل في سورة هود ذلك ذكرى للذاكرين واصبر وما واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم، الوقوف على كلمة للذاكرين تعتبر وقفا تاما، ليه؟ لأن نهاية الكلام عن الذكر، وبعد كده هيبدأ يبتدي بقى بالإيه؟ بوصبر، فعل الأمر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن. هنا انتقل الحديث أو الخطاب كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكل فعل أمر ما قبله أتم المعنى، فالوقف على ما قبل الفعل الأمر يعتبر وقفا تم. يبقى احنا كده خدنا نوعين أو دلالتين، مين اللي فكرني بيهم؟ دلالتين على الوقف التام، انت عرفهم لنفسك لما تيجي تقرأ وتعملها تتأكد تمام انها وقف التام. تمام، ودلوقتي انا هسألك، مش همشي غير لما اسألك. نداء، تمام، ما قبله تم المعنى، نعم، قبل النداء، نعم، ماشي، ها، وقبل الفعل الأمر، تمام تمام، احسنتم، بارك الله فيكم. نعم، عندك طبعا أمثلة الفعل الأمر كثيرة جدا. نعم، حاجة تانية، أن أبتدي مثلا أو أبتدي بشيء كان قبله استفهام، أقف على كلمة يأتي بعدها استفهام، كان أقول مثلا إيه؟ الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. الوقوف على كلمة تختلفون وقفا تاما، لأن ألم هنا سؤال، أسلوب استفهام، أسلوب استفهام أنهى الكلام الأول الذي كان في الآية السابقة عشان يبتدي كلام تاني كأسلوب استدراج أو أسلوب استدراج الكلام، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. نعم، فانتفت العلاقة أو الرابطة اللفظية ما بين الآية الأولى والآية الثانية، إذن الوقف على كلمة تختلفون وقفا تاما. إذن الوقف على ما كان قبل الاستفهام وقفا تاما، الوقف على ما كان قبل أسلوب النداء وقفا تاما، الوقف على ما كان قبل فعل الأمر أو أسلوب الأمر وقفا تاما. طيب، الوقف على ما كان قبل الشرط، وكمان مثلا أغلب الأمور المشروطة مشروطة بالفعل أو مشروطة بكلمة من يعمل مثلا، كأن أقول إيه؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. تمام، من يعمل سوءا يجز به، الكلام هنا بعيد خالص عن الذكر الأول أو عن الكلام الأول. يبقى أنا لو وقفت على كلمة أهل الكتاب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لو أنا وقفت على كلمة أهل الكتاب، هل يكون وقفي عليها وقوفا تاما؟ نعم، الوقف فيها وقفا تاما، ليس فيه أي أمر من الوقوف الأخرى. نعم، هنا تام تام تام. إذن ما كان قبل الفعل، ما كان قبل الشرط أو أسلوب الشرط، نعم، وما كان قبل الأمر، وما كان قبل النداء، وما كان قبل الاستفهام. يبقى احنا كده عندنا أربعة، اكتبهم ورايا واحدة واحدة كده، ها، عشان ما تدهش منهم، عشان ما تدهش، مش هتعرف امتى تقف على الوقف التام، عشان ده بقى ده انا بدرس لك دلوقتي ازاي تقف وفين هتقف. نعم نعم، نداء والاستفهام والشرط والأمر. نعم نعم، النفي، النفي كأن أبتدي مثلا بكلمة لا يغرنك، والله عنده حسن الثواب، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. سورة العمران. نعم، لو أنا وقفت على كلمة الثواب كان المعنى هنا تاما، لأن بعد كلمة الثواب كلمة لا يغرنك، أسلوب نفي، وأسلوب النفي ده فصل العلاقة اللفظية ما بين الآية التي فيها النفي وبين الآية السابقة لها والتي قال الله عز وجل فيها والله عنده حسن الثواب. إذن فالابتداء بكلمة لا يغرنك ليس فيه أي شيء، لأن المعنى تم تماما كاملا عند الوقف على كلمة حسن الثواب. تمام، ضم عندك ما كان قبل النفي وما كان قبل الشرط وما كان قبل النداء وما كان قبل الاستفهام وما كان قبل الأمر. نعم، ناخذ حاجة كمان. أفصل ما بين آيتي الرحمة والعذاب. دي بقى الأمور اللي احنا خدناها، اللي احنا خدناه كله دلالات اللفظية وما إلى ذلك. دي أمور قواعد، دي قواعد ما هيش حاجة تقريبية، دي زي ما بنقول كده استنباط أو معادلات، واحد زائد واحد يساوي اتنين. إنما في أمور أنت بتتحسسها بشعورك أو بتتحسسها بقلبك أو بتتحسسها بفهمك للآيات، كالفصل ما بين آية الرحمة وآية العذاب. الفصل ما بين آية الرحمة وآية العذاب، كان أقول مثلا في قول الحق جل وعلا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة. تمام، لو أنا وقفت على كلمة أعدت للكافرين، في وعد للكافرين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أنا بحاول بحذر المؤمنين، أنا عمال حذر المؤمنين من الوقوع في مثل هذا الأمر. هتدخل النار التي وقودها الناس والحجارة التي أعدت للكافرين، ومعنى أنها أعدت للكافرين فهذا وعيد ونذير، مش عارف، فلها علاقة أعدت للكافرين بما كان قبلها، ولكن لا علاقة لها أبدا بما يأتي بعدها أبدا. مستحيل أن تقول أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا، لو وصلتها بما بعدها كان المعنى هنا شبه مبتور، أو كان المعنى هنا غير مكتمل، أو أنت أضفت على التام فانقلب المعنى إلى ضد. لا تقرن آية الرحمة بآية العذاب، ولا تدخلهما على بعضهما البعض، لكل منهما أناس ولكل منهما غاية ومنتهى، فهذا منتهاه النار وهذا منتهاه الجنة، لا تجعل هذا مع هذا، افصل ما بين هذا وهذا. تام إذا وقفت على كلمة أعدت للكافرين. إذن فالفصل بين آيات الرحمة والعذاب يعني أقف أقول: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هي دي برضو تدرج كالوقف مثلا على رؤوس الآية، على الأقل يحدث فيها. احنا فرقنا في البداية خالص ما بين الوقف والسكت، احنا فرقنا في البداية ما بين الوقف والسكت، يعني كأن تفصل ما بين، هل ممكن أن يكون الوقف أحيانا بالوقف التام واجبا والوصل فيه قبيحا شيء؟ أحيانا يكون فيه يعني الوصل مش قبيح، يستقبحه بعض المشايخ ولا يستقبحه البعض الآخر. هناك من تحكمه القاعدة حكما كاملا، يقول لك التام ليس فيه قبح أو غيره، التام ليس فيه قبح أو غيره، لأن الأمور فيه في الغالب كلها مستحبات، فمستحب الوقف فيه ولا بأس بالنسبة للوصل، ولا بأس أبدا بالنسبة للوصل. فلو كان الوصل سيكون قبيحا لم يكن الأمر لوقفا تاما، كان وقفا واجب على القارئ أن يقف حتى لا يجعل المؤمن كافرا مثلا أو يجعل الكافر مؤمن. تمام، أما بالنسبة للوقوف التامة، الوقوف التامة لم يكن فيها الوصل أبدا بقبيح. طيب، ما احنا قلنا احنا مش هتفصل وتقف بقى وتقعد ثلاث سنين، بس انت هتترك مسافة للسامع للتفرقة ما بين هذا وبين هذا، ولا تدرك بعد هذا هذا ابدا. انت استحسنت ذلك في نفسك لك ما تشاء، انا قلت لك القاعدة، قلت لك الاساس. تمام، المعنى هكذا يفهم، المعنى هكذا يفهم. تمام. نظام بشروا ولا تنفروا، يعني اللي هم بيتبعوا بعض الهيئات يقول لك ده انا عايز احبب الناس وافق الناس او اسعى في توفيق الناس لهذا الخير وهذا. طب ما زي ما في ثواب في عقاب، ولازم يعيشوا فترة في العقاب. والمؤمن طائر يطير بجناحين، الرحمة طائر، المؤمن يطير بجناحين، الخوف والرجاء. إن لم يخف من الله عز وجل ما ضاق طعم الرجاء، إن لم يخف من الله عز وجل ما ضاق أبدا طعم الرجاء. ظن كما يظن بعض الجهال من الفرق الضالة كثر من المعاصي ما استطعت فإن القدوم على كريم، يروح يزني الزانية ويقتل النفس وما إلى ذلك، ويجلس أمام الله عز وجل يقول كثر من المعاصي ما استطعت فإن القدوم على كريم. هيغفر ما تخافش، أنت رايح لك كريم هيغفر لك. نعم. الوصل نعم قبيح جدا، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هم قالوا إن العزة لله جميعا، هم لم يقولوا إن العزة لله جميعا. وكيف إن قالوا هذا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم قولهم؟ أبدا لم يحزن النبي صلى الله عليه وسلم قولهم إن كانوا قالوا هكذا، ولكن هذا تعقيبا وتعليقا لمولى عز وجل. وفي طية هذه الدورة سيتضح لنا الكثير من المعاني التي غفلت عنها الأعين. نعم. يبقى احنا كده بقى عندنا كام دلالة من الدلالات. احسن، عندنا الوقف على ما كان قبل النفي، وما كان قبل الشرط، وما كان قبل الأمر، وما كان قبل النداء، وما كان قبل الاستفهام، والفصل ما بين آيات الرحمة وآيات العذاب. عندنا السابع انتهاء القول، لما بينتهي القول. انتهاء القول يعني ايه؟ يعني ما عادش فيه علاقة ما بين الآية التي أقرأ فأنا فيها والآية التي بعدها. وده أنا أوردتها في بداية الكلام في بيت الجلسة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وفيها إشارة في المصحف رفع عليها قول الراسمين أو الضبط المصحف قيلة أو قيلة، تمام؟ أي قيلة، هذا وقفا تام. لو وصلتها ما في شيء، لأن لن يترتب على ذلك معنى خبيثا، ولا حول ولا لا قدر الله، يعني معنى خبيث يترتب على ذلك ما ينفعش، تمام؟ أن يترتب على ذلك معنى خبيث، ولكن لأن هذه لا علاقة لها بالأخرى. نعم. النوع السابع لا مش علامته قيلة، اسمه انتهاء القول. انتهاء القول فصل الكلام ما بين هذا وهذا، لا يعني ما فيش قاعدة من القواعد اللي احنا قلناها، بس مجرد انتهى الكلام، لا في نداء ولا في نفي ولا في شرط ولا في استفهام ولا في أمر، ما فيش أي شيء من ده، ولكن في ايه؟ في فصل خطاب ما بين هذا وهذا. خطاب الله عز وجل للمؤمنين، يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وبعد ذلك تطرق لعاقبة الكافرين وللكافرين عذاب أليم. كده يبقى احنا عندنا سبع حاجات. من نفسك على طول اكتبهم كمان مرة عشان ما يطويش منك خالص، مش عايزك تنساهم، عايزك تخرج من الدرس فهمهم وحفظهم. طيب، الفصل او الفرق بين الصفتين المتضادتين. صفة متضادة زي الإيمان والكفر، تقدر تدمج الصفة دي أو تدمج الدلالة دي مع دلالة الفصل بين آيات العذاب والرحمة، هي نفس الكلام. لو قلت هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، في بعض الناس يوصل هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. ممكن يترأى للسامع لو قلت هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم، هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم تبع الهدى برضو، والذين كفروا تبع الهدى وهم مش تبع الهدى، ولكن الوقف على هدى وقفا تاما. هذا هدى كان في من قبل هذه الآية يتكلم عن المؤمن فقال هذا هدى، ثم بعد ذلك قال والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب رجز أليم. فالكلام هنا انتهى على المؤمنين وصفاتهم أو صفات المؤمنين، ثم بعد ذلك انتقل على الحديث على الكافرين. فالوقف على هدى وقفا تاما، هيبدأ الحديث بعد الكفار والعذاب المنتظر لهم بعد أن تكلم عن الهدى. يبقى إذن أول ما أقول تفتكر آيات العذاب والرحمة برضو الفصل ما بين الصفتين المتضادتين، دي بتجيب دي تذكر، دي بتجيب دي تدرب. يبقى احنا كده قلنا كم حاجة؟ احنا قلنا كده 8 حاجات، صفتين متضادتين وآيات العذاب والرحمة والوقف على ما كان قبل الشرط وما كان قبل النفي وما كان قبل الأمر وما كان قبل النداء وما كان قبل الاستفهام وانتهاء القول. نعم. ثم بعد ذلك نتطرق للوجه التاسع. الوجه التاسع هو الاستثناء، أسلوب الاستثناء. نقول عز وجل في سورة البقرة الأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الآية بتاعة الاستثناء دي لها علاقة بما كان قبلها، فمستحيل أن نتوقف على ما كان قبل الاستثناء، لا، الانتهاء على آخر آية الاستثناء، الوقف على انتهاء آية الاستثناء. يعني أقف على كلمة وأنا التواب الرحيم، هتلاقي دايما اللي بعد الاستثناء كلام ملوش تعلق تماما بما كان قبله. نعم، الوقف على ما كان إيه؟ على ما كان في آية الاستثناء أو أواخر آية الاستثناء. ليه؟ لأنا لأنا لو وقفت على الآية التي كانت قبل أسلوب الاستثناء يبقى أنا فصلت بين المستثنى والمستثنى منه كما قالت الأخت أوتريجا، يبقى أنا كده فصلت، ولما فصلت بين الأمرين يبقى أنا كده وديت ناس في ناحية وناس في ناحية تانية. الاستثناء ده فعلا دليل على التباطؤ في الأمر لو أنا وقفت. لا، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقفي على الرحيم معنى تاما. بعد الرحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، نهاية الاستثناء عند كلمة الرحيم. بداية الكلام عن الكافرين ملوش علاقة خالص بالذين لعنهم الله إلا الذين تابوا منهم. والله يا أخ أبو فالح إحنا عندنا وقت يعني بنبقى مقيدين بكثير يعني بوقت معين، فبنقدرش نكثر من الأسئلة. الأمثلة دي أنت اللي هتجيبها وأنا هسألك فيها دلوقتي، تمام؟ الأمثلة دي أنا بديك معنى رئيس أو كلام رئيس، وتكسر أنت بقى من الأمثلة دي مع نفس استقبال الورقة والقلم وتكثر انت من الأسئلة. نضع القاعدة وتتوكل على الله عز وجل وتجتهد في الأمر، لأن لو أكثرت من الأمثلة هتلاقي الموضوع فيه دورات مفصلة لهذا الأمر. حاضر. نعم، الاستثناء الوقف على آخر آية الاستثناء، يعني كان أقف على وأنا التواب الرحيم، أقف على كلمة الرحيم لتمام معنى. إلا يقف على إلا، لا يقف على إلا، المعنى مبطور هنا، لم يكن المعنى هنا تاما خالص، ده ما فيش معنى، ما فيش تمام في المعنى تماما، لنا قطع المعنى. ماشي، ده نعتبره من من يعني من اولا هو الوقف التام ده وقف اختياري اولا واخيرا، احنا يستحسن الوقف عليه، يستحسن الوقف عليه. إنما معنى قطعك ويلعنهم اللاعنون، بعدين تقول إلا الذين تابوا من باب الوقف على رؤوس الآي فأنت مأجور به إن شاء الله تعالى. ولكن اعلم علما يقينيا أن ليس معنى أن كل أن ده رأس آية أن المعنى تام، لا، معنى هنا ليس فيه تمام، لابد وأن توصل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فالاستثناء ضروري جدا. نعم، يبقى احنا كده عندنا تسع دلالات، خذنا اليوم تسع دلالات، انتهاء استثناء، انتهاء الاستثناء والوقوف على ما كان قبل أسلوب النداء وأسلوب الاستفهام والشرط والصفتين المتضادتين الفصل بينهما والفصل بين آيتي الرحمة وآية العذاب والشرط وفعل الأمر وانتهاء القول والوقف والوقوف على ما كان قبل النفي وانتهاء الاستثناء. عندنا عندنا الأسلوب الأخير أو آخر هذا الكلام هو اختلاف الأسلوب، اختلاف الأسلوب اللي احنا بنقول عليه الإلفات أو الالتفات. انتقل مثلا من الغائب إلى المخاطب، وإحنا ادينا أمثلة على ده وبعض الإخوة جابوا أمثلة على ده، وكالانتقال من المتكلم إلى المخاطب أو الحدث. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. مالك يوم الدين، أنا بتكلم على صفات المولى عز وجل، وبعدين مرة واحدة انتقلت للخطاب مع الله عز وجل، إياك نعبد وإياك، توجهت بالدعاء مرة واحدة. أنا كنت بتكلم عليه بصفة حاشا لله أن يكون غائبا، ولكن كلفظا هذا النوع. نعم، لا، التاسع وليس العاشر، هذا النوع التاسع، لا العاشر، التاسر ده العاشر، عشر. نعم نعم، الأسلوب يختلف، اسمه اختلاف أسلوب. انتقل من غائب إلى مخاطب، أو من مخاطب إلى غائب، من متكلم إلى مخاطب، ومن مخاطب إلى متكلم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. تمام، تكلمت بصفة الغائب، وبعد ذلك توجهت بالدعاء لله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. تمام، نعم. بعض الناس يعني بالنسبة للوقف، الوقف الاختياري وبالأخص الوقف التام، بيفرض على الناس بعض الفرضيات، وده من بعض المشايخ الكبار في هذا الأمر، يعني بيفرض على طلابه أن يأتوا بالوجه على سبيل الإجبار، يعني بيخليهم مجبرين على هذا الكلام. طبعا هو ممكن يكون صاحب وجهة نظر في هذا الأمر، يقول عشان الطالب يأخذ مني العلم مشافهة ويعلمه زي ما أنا تعلمته بالضبط من غير زيادة ولا نقصان، وهو محق في هذا الصدد، وده محق في هذا الشأن. ولكن برضو على لوم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة التراويح أو خرج لصلاة القيام مع المؤمنين طارة، وخالفهم في طارة أخرى، أجمع البعض على صيامه للعشرة للعشر الأوائل من ذي الحجة، والبعض الآخر قال لم يصمهم قط. فهذا إن دل يدل على رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يرى أو لا ترى الأمة من بعده أن هذا فرض، أن هذا فرض أو واجب على الأمة صلى الله عليه وسلم. فكان لزاما أن نأتس به. أنا أقول للطالب إن هذه الوقوف ليست وقوفا إجبارية، أفهم الطالب وبينه وأقول له ده تام، هو فاهم يعني إيه تام. تمام، أنا ممكن ألومك عليه بس تطلب العلم عندي، وأنا عايزك تأخذ بالطريقة اللي أنا تعلمت بها من مشايخي، أنا عايزك تكثر من أو تتعلم طريقة بالضبط اللي تعلمت بها من مشايخي، ولكن أنا مش عايز أشق عليك، مش عايز أبين لك إن ده فرض عليك أو إن ده حمل أو وزر أو ثقل على كتفك، فأنت تجد عبء في هذا الأمر. تمام. طبعا من الأمور الأساسية إذا انتهت الصورة انتهى الكلام. إذا انتهت الصورة انتهى الكلام. بعض الناس بيظن أن في علاقات ما بين نهاية الصورة ونهاية الكلام، زي قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وصل نهاية الحجر ببداية النحل وقال لك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتى أمر الله فلا تستعجلوه، في التفسير معناه الموت، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فيقول هنا في هنا توجد علاقة لفظية، فالمعنى في صورة الحجر لم ينتهي. لا لا، الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش مظبوط. والدليل على ذلك أن القرآن ما نزلش ما نزل لم ينزل على صدر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب الذي تدرس أنت، وإنما نزل منجما في كل حادثة مختص بها من الآيات. وقفك على ولا الضالين ملوش علاقة بألف لام ميم. فالله تعالى أسأل أن يجعلنا من أهل العلم العاملين به، وأن يجعلنا من خيرة خلقه ومن أهله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. بارك الله فيكم، استودع الله دينكم وأمانتكم وختم أعمالكم، ألقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.